أيها الأحبة في كل أرجاء الدنيا، مشاهدي قناة المستقلة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، حياكم الله جميعا وأهلا وسهلا بكم إلى الحوار الصريح بعد التراويح، برنامج من برامج قناة المستقلة التي نتيح الفرصة فيها للضيوف، أو برنامج نهجه مثل نهج سائر برامج قناة المستقلة، فنحن نتيح الفرصة لضيوف برامجنا للمساهمة في نشر ثقافة التجديد والانفتاح والتسامح والاجتهاد والقبول بالتعددية وحق الاختلاف، ونتيح لهم الفرصة أيضا للمساهمة في عزل ومحاصرة ثقافة التعصب والخطاب العنصري والخطاب المعادي للسامية. برامج نحتفل فيها بتعدد الآراء ونكفل فيها حق الرد لمن يطلبه دون تعقيد أو مماطلة أو تأخير. أهلا بالمشاهدين الكرام جميعا، ونحن في نقاش علمي مستمر حول التوحيد ونظرة المدارس الإسلامية المعاصرة المهمة إليه، المدرسة الصوفية، المدرسة الإخوانية، المدرسة السلفية، كما أن الشيخ علي الأمين العلامة المجتهد الجعفري مفتي سور الجعفري السابق يشارك معنا بين الحين والآخر، وقد وقع مع الضيوف على بيان 6 رمضان الذي اتفق فيه المشاركون على وجوب أن يدعو المسلمون عند دعائهم الله وحده ويتجه إليه في جميع شؤونهم وفي كل أحوالهم، والبيان منشور في موقعنا في الإنترنت، وقد كدنا نصل امبارحة أيضا إلى بيان ثان لكنه يحتاج إلى مزيد من الجهد، ونواصل الحوار اليوم مع ضيوفنا الكرام، وأبدأ بالدكتور عبد الرحيم ملا زاد البلوشي كما وعدته بالأمس، فهو لم يتكلم نهائيا في حلقة البارحة، سأعطيه حوالي 20 دقيقة، أنا وعدته نص ساعة أمس، 20 دقيقة في مداخلة أول، 10 دقائق احتياطا لأنه قد يعلق عليه ناس كثيرون فيحتاج للرد عليهم.
أرجوك خليك لو وعدك نص ساعة.
بس نص ساعة حقتها 20 في أولى و10 تحتاج ترد فيها لأن الناس قد يعلق عليك كثيرون. فتوكل على الله، بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل ودخلنا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وصلى الله على سيدنا محمد القائل أخوف ما أخاف عليكم لأئمة المضلين. قبل كل شيء الإخوة الكرام، أنبه إنني سأتكلم عن الفعل أو القول وليس عن الفاعل أو القائل، والاستمداد بغير الله.
أعد هذه واضحة، أعدها وضحها كذا.
إنني سأتكلم عن الفعل والقول وليس عن الفاعل أو القائل. من قال هذا الكلام لا يهمني، من قال يا مداد
لا أكفر
جيراني ما يهمني، أن يهمني هذا القول فقط.
وأنت قلت في السابق أنك لا تكفر، وعلى هل قلت؟
طيب. الاستمداد بغير الله وما يقال مدد مدد يا فلان هو استغاثة، والاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة، وهو واضح جدا، العالم والعام يعرف أنه هذا من باب الدعاء وليس من باب التوسل. فالدعاء غير الله شرك، وهو نفس شرك كفار قريش بل أشد، لكن من دعا غير الله جاهلا لا نكفره، نعذره بجهله. ثم أقول مستعينا بالله، إن بعد من أجاز الاستعانة بالأموات خلال 10 ليالي لم نسمع منهم آية واحدة صريحة تدل على ما قال، ولا حديثا واحدا صحيحا وصريحا متفقا على صحته. نقول أولا، ذكرت عشرات الآيات في الرد وفي منع دعاء غير الله تعالى، فسروه بأنه هذا لعبادة الأصنام والدعاء معناه العبادة، وهكذا قال المفسرون، هذا فسرناها من قبل ما نقف عليه كثيرا، وبل سنرد الليلة إن شاء الله سننقل كلام الشيخ القرضاوي أيضا يدل على هذا المعنى. فالقبور أوثان بصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم بصريح، والمرجع باختلاف المسلمين قول الله وقول الرسول، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال سيدنا علي كرم الله وجهه: الرد إلى الله رد إلى كتابه، والرد إلى الرسول رد إلى سنته،
رضي الله عن الإمام علي.
نعم. فالقبور أوثان بصريح قول الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. أصرح من هذا، اشتد غضب الله إلى قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. واللات رجل كان رجل يعتقدون صلاحه، كان يلت السويق للحجاج، وقد أنكر سبحانه وتعالى عبادة عيسى ومريم مع أنهما من الصالحين من الصالحين. فالشرك أيها الكرام، أيها المسلمون، أيها الصوفية العزاء، هو عبادة غير
السلفية الأحباب.
من؟
والسلفية الأحباب والإخوان الكرام،
السلفية للرأس
والإخوان الكرام، كل المسلمين يعني،
كل المسلمين،
كل من يشاهد.
أنا قلت أولا هذا من وقتك، مش وقتي.
نعم كويس.
أعده من جديد. نعم. فالشرك أيها الناس، أيها البشر الكرام، هو عبادة غير الله تعالى، ولا يختلف الأمر أن يكون المعبود صالحا أو حجرا أو جنيا أو ملكا أو ياقوت العرش أو ذبابة الفرش، ما فيش فرق. وأما زعمه أو زعم بعض الناس بأن الدعاء الذي إذا صرف لغير الله يكون شركا، هو إذا كان الداعي يعتقد أن المدعو ينفع ويضر بدون إذن الله. انظروا هذا التلبيس العجيب. نقول: هذا التقييد الذي أبطلت به دلالة عشرات الآيات والتي هي محور القرآن ليس عليه دليل، وإنما هو ظن وقياسات وتوسعات واعتماد على أحاديث ضعيفة. والظن كما نعلم جميعا هو حجة المشركين، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. ولم تأت عليه بدليل، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه
لا برهان له به.
لا برهان له به.
أيوة.
فكل ما أتى به القبوريون ليس فيه برهان، وإنما يسبب شبهة لبعض الناس سيما المقلدة، والشبهات لا تدل على حق. ولذا القرآن يقول: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. ولو قبلنا منك هذا التقييد، فلعباد الأصنام أن يقولوا إنما الشرك أن نعبد الأصنام إذا اعتقدنا أنها تنفع وتضر، أما إذا قلنا لا تنفع ولا تضر إلا بإذن الله فليس بشرك. بل يلزمك أن لا تعتبر عباد الأصنام مشركين، لأنهم إنما يقصدون الصالحين ويطلبون منهم الشفاعة ويعتقدون التدبير لله.
أنت تخاطب هنا من يقول، صاحب الرأي الذي يقول يجوز أن يقول الإنسان: مدد يا جيلاني مدد، مدد يا بدوي مدد،
بالزبط.
أن يطلب المدد أو يستغيث
بالزبط.
بالجيلاني أو بسيدنا علي أو بكذا.
أين ولكن هذا من وقتك.
فلا أعتشر أن نقول أنت تخاطب في ضمير مخاطب ولا غير معلوم، فأردت أن توضحه لله.
وجاء في صحيح مسلم مجلد السادس صفحة 401 عن ابن عباس: كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك، قال فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ويلكم قد فيقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يقولون هذا وهم يطوفون في البيت. معنى كلام كفار قريش هو نفس معنى كلام عباد القبور، لا يختلفوا. فهم يقولون في الأنداد: تملكه وما ملك، أي لا قدرة لهم إلا بإذن الله. إذن إذن الله هذا توحيد أبو جهل. ثم الدعاء هو العبادة، ولكن هذا سننقله مزيد من هذا الكلام من كلام الشيخ قرضاوي أيضا. وإذا قلتم: يا أحبابنا هدانا الله وإياكم، يا عباد القبور، مدد يا رسول الله، معناها مدد يا الله، نقول: لو قال عابد اللات ويغوث ويعوق ونصر: مدد يا لات ويا يغوث، هل يقول قد أشرك؟ إذا كان يقصد أنه يدعو الله ولا يدعوها، ولكن يجعلها واسطة بينه وبين الله. وربنا جل جلاله يقول: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بثلاثة بألف من الملائكة منزلين، بألف من الملائكة منزلين. وقال تعالى: وامددناكم بكلمة مد وامددناكم باموال وبنين. قال اتمدونني بمال؟ قال تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء. كلام بعض القبوريين يدور على مسألتين. الأولى أن كلمة يا رسول الله مدد أو يا رسول الله غثني يرى أنها من باب التوصل وليس الاستغاثة، وصره بأن أغثني توصلا وليس استغاثة مع أنها نص في الاستغاثة. والمعلوم أن الاستغاثة بالأموات وبالأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى بالاتفاق شرك بالاتفاق. ولو جاز أن يطلب الإنسان المدد من الميت وقدر الميت على إمداده، تبهوا أيها الأخوة، فلماذا نص الحديث على الدعاء للموتى للموتى ولم ينص حديث واحد على طلب الدعاء من الموتى؟ لماذا؟ يعني أن الأموات بحاجة إلى الأحياء. فلو كان الأمر سواء لجاءت فيه النصوص كما جاءت في نظيره من الدعاء للموتى. والله سبحانه وتعالى حكى عن الشهداء أنهم أحياء عند ربهم يرزقون، ولكن لم يقل إنه إن حياتهم مثل حياة أهل الدنيا. هذا وإن طلب المدد من الأموات وإن كان توصلا فهو التوصل، وإن جدلا فهو توصل بدعاء ميت. ولم يأتي نص واحد في أن الميت يدعو لمن بعده وهو في قبره، خاصة إذا كان الميت شخصا غير معصوم، لا نعلم إن كان في روضة من رياض الجنة أو في حفرة من حفر النيران. ونحن نقول بأنه لا يجوز قول مدد للإنسان الحي فيما لا يستطيع، فضلا أن يجوز قول مدد للإنسان الميت. ولو كان طلب المدد من الأموات جائزا يا كرام، وجاز أنهم يسمعون الأحياء ويدعون لهم على إطلاقه لجاز أن الموتى يستغيث بعضهم ببعض ويطلب بعضهم المدد من بعضهم الآخر ويغيث بعضهم بعضا، بل يزورون بعضهم بعضا. أي عقل يقول بذلك؟ هذا لازم كلامه. أما شبهتهم بأن الأنبياء أحياء في قبورهم فليس ذلك دليلا على سماعهم لكل شيء، ليس ذلك دليلا على سماعهم لكل شيء. فقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن الملائكة ترد عن الحوض أناسا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفونه ويقولون له إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. الشاهد هنا إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدري أن كل شيء يحصل بعده. وحتى السلام قال يبلغني السلام، لا قال أنا أسمع السلام. والضابط أيها الكرام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره أنها موت بالنسبة للحياة الدنيا وحياة بالنسبة للحياة البرزخية التي أشار إليها الشيخ الأمين ونوافق عليه. والحياة البرزخية يشترك فيها جميع الناس، غير أن الأموات المسلمين يسمعون فيها دعاء أقاربهم لهم، سماع دون سماع ليس في كل الأوقات، ويسمعون قرآن آلهم. وكذلك الأنبياء يسمع محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الدليل إنك لا تدري ما أحدث بعدك دلائل قاطعة على انقطاع الأموات والأنبياء والشهداء وغيرهم أما في الحياة الدنيا، إلا ما نصت عليه الأدلة. وذابت ذلك قوله تعالى إن الله يسمع من يشاء وما أنت مسمع من في القبور.
الله يسمع
يسمعنا أشكرك. بل إن عقيدتنا في عيسى عليه السلام ونحن نتبع الكتاب والسنة معا أنه في عيسى عليه السلام لم يموت بل رفعه الله إليه، إن أنه لا يعلم ولا يسمع الاستغاثة في السماء الآن، فلو استغاث أو توصل به الآن رجل عامي فهو لا يسمع ذلك التوصل وتلك الاستغاثة بسبب صريح ودليل واضح، هو قوله تعالى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد وأنت على كل شيء شهيد. فأين هذا الكلام ممن يدعي أن عيسى ومحمد رقيبان وشهيدان الآن يسمعان دعاء المستغيثين وتوصلهم؟ بل إنهم في حياتهم لم يكونوا يدرون ما أحدث قومه في غيابهم، بدليل قوله تعالى: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. وكذلك عيسى عليه السلام، وجاء في السنة الكبرى للبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطلق فعاد وقال: أرادوا قتلي، فصدقه الرسول صلى الله عليه وسلم دون أن يعلم حقيقة الأمر. ولذلك نزلت الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. علما بأن إسماء من في القبور ليس كرامة على الإطلاق، على إطلاقه، بل هو قد يكون من باب التقريع، كما صح سماع قتلى بدر من المشركين لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما صح سماع المؤمن والكافر قرء نعال مشيعيه عند انصرافهم عنه. ولذا قد يثور سؤال: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الصلاة في قبره وجاز جدلا أن يسمع من يطلب منه المدد، فهل يستجيب لمن يطلب منه المدد؟ أولا الجواب: حتى لو سمع الاستغاثة به في قبره فهي استغاثة شركية لا تجوز. وثانيا، هو لم يدعو لمن يستغيث به في قبره لأنه مبتدع ولم يتبع أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فكيف يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء من قبره لمن خالفه؟ إنه كمن نذر أن يعصي الله، فهل يعينه النبي صلى الله عليه وسلم في إتمام عبادته التي هي في ذاتها معصية؟ وقد استدلوا على مدد الأموات للأحياء بقوله تعالى: وإخوانهم يمدونهم في الغي. وهذا دليل على أن إخوان المشركين وأهل الضلال يمدونهم في الحياة في الغي، وليس دليلا على أن أهل الضلالة الأموات يمدون أهل الضلالة الأحياء في الغي. ولو صح ذلك لكان أبو جهل وفرعون يمدون المشركين الآن بالضلالة. وذلك لأن استدلال المبتدعة القبوريون إنما يقوم بمجرد أن سماع الأولياء كاف عندهم، وقد ثبت سماع قتلى بدر وهم مشركون، وهؤلاء مشركون ومراحدة كأبي جهل وفرعون، وقد استدلوا بإمداد أهل الضلالة لإخوانهم في الغي وهؤلاء أهل الضلالة. والقاعدة والحديث نص على جواز سماع أهل القبور المشركين، فهل يجوز أن نقول إنه ما دامت الآية تقول وإخوانهم يمدونهم في الغي، وما دام ثبت في حديث قتلى بدر سماع الكفار والمشركين الموتى، فهل يجوز أن نقول إن فرعون وأبا جهل يمدون إخوانهم الآن؟ فلماذا لم يصح إمداد الميت للحي في الغي وكان باطلا؟ فإذا لم يصح إمداد الميت للحي في الغي وكان باطلا، فإن بطلانه يوجب بطلان القياس عليه، فليست الآية دليلا على إمداد الأموات للأحياء من المؤمنين في الهداية. وهذا كلام لا يكذبه إلا جاهل مكابر عنيد. ثم إن الآية قرأت بروايتين، رواية بمعنى المد ورواية بمعنى الإمداد، قرأها النافع وأبو حمد المدني بضم الياء وكسر الميم يمدونهم في الغي، وقرأها حفص يمدونهم في الغي. فليس المد هنا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا بمعنى الإمداد، وإلا لكان الله تعالى ممدا لأهل الضلالة في الضلالة، ومن قال هذا فقد كفر، ولكنه بمعنى الإرخاء والاستدراج. كما أن الإمداد لا يعني بالضرورة محبة الذي يجيه الإمداد، وليس دليلا على محبة المعطي، فكلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فالإمداد هنا ليس مزية لأحد الفريقين. وقال تعالى وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليطبروا ما علوا تطبيرا. وهذه الآية دليل على أن المدد عطاء، والعطاء لا يكون إلا برزق المعطي وهو الله. قال تعالى إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. ومن قال إن مدد هي توصل وليس طلبا للعطاء ممن يقال له مدد فهو جاهل باللغة العربية على الحقيقة، أو معاند مكابر متعصب. لأنك تقول مدد وهذا مفعول به في العامية بمعنى يا فلان أعطني مدد، فهل عندما تقول لفلان أعطني كان تقول يا فلان أدعو الله أن يعطيني؟ ولهذا قال القبوري إن أغثني قد تعني توصل، مع أن أغثني هي طلب المكروب ممن يستطيع إغاثته بالمطلوب. لقد قرن الله في كتابه الاستغاثة بالمدد الإلهي فقال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. فهذا دليل صريح على أن الاستغاثة طلب المدد، والعكس صحيح، وليس في القرآن والسنة ما يفيد ضد ذلك. والله قال إذ تستغيثون ربكم، ولم يقل استغيثون محمدا أو شيخا أو إماما أو شهيدا، ولم يقول فاستجاب محمد صلى الله عليه وسلم لكم، ولم يقول أن محمد صلى الله عليه وسلم ممدكم. فهذا دليل صريح على المدد، على أن المدد إغاثة، ومن لم يصدق ذلك فهو مكذب بالقرآن. المسألة الأخيرة أنه يطلق على العبارة مدد أنها مجاز أقلي، هذا لعب بالألفاظ. ويضرب لذلك مثالا بقوله بنى الملك المدينة، مجاز أقلي بمعنى أن من بناها هو أتباعه على الحقيقة، وأما نسبة البنيان إلى الملك فهو مجاز أقلي. وهذا المثال ينقلب عليه وليس في صالحه، فمعناه أنه عندما تطلب الرزق من الله ويرزقك فالله يرزقك بمجاز أقلي، لأنه يرزقك على يد بعض خلقه، إما بتجارة أو بصدقة أو بهبة وإما بإعطاء. وعلى القياس القبوريين وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، الإنعام هنا مجاز أقلي وإنعام الرسول حقيقي. وقوله وارزقوهم منها واكسوهم، فالرزق من الله في قوله يرزقكم مجاز أقلي عند القبوريين، وقوله وارزقوهم على الحقيقة عند القبوريين. فعلى قياسهم الله يرزق عباده هذا مجاز أقلي، لأنه استدل للمجاز الأقلي في قوله مدد يا فلان بقوله بنى الملك المدينة. فإذا صحت في هذا صحت هنا، أو أن يكون الاستدلال خطأ ومقلوبا. وعلى هذا الفرض أيضا فإن اللغة العربية تقتضي أن أقول لك أعطني ما عندك، فعندئذ يكون ما أريده عندك. أما إذا كنت أريد من غيرك أن يعطيني شيئا أو يؤجرني مسكنا فأنا لا أقول لك أقرضني قرضا حسنا، بمعنى قل لفلان يقرضني قرضا حسنا. ومن أنكر هذا فهو مكابر للغة، وعليه أن يأتي فيه بشاهد لغوي واحد صحيح من القرآن والسنة أو كلام العرب الذي بلاش دفعني الذات أو في عصر الاستشهاد. ثم إن الإمداد نوع من أنواع الأعطاء المباشر، ومن القادر عليه؟ من القادر عليه؟ قال شاعر ابن الأشل يمدوهم بالماء لا لهوانهم، ولكن إذا ما ضاق أمر توسع. فأنا عندما أطلب لك المدد لا أمدك وإنما أطلبه لك. وليس هذا من أبواب إطلاق المجاز، لأن إطلاق المجاز في اللغة ينبغي أن يكون على ما جرت به عادة العرب في كلامها لا على خلاف ذلك. وأرجو الانتباه أن القبوريون ما زالوا متمسكون بروايات ضعيفة مثل رواية أبي الجوزاء عن آشا أنها قالت افتحوا القبر حتى ينزل المطر، وأثبتنا أن هذا تاريخيا صحيح خطأ. وهذا طيب، وكذلك والآن سأنقل لكم في آخر الكلام كلام فضيلة الشيخ القرضاوي: يا إخوة الصوفية قبل غيرهم، يا مسلمون في العالم، لن تعلموا أن في باب التوحيد كلنا متفقون. يقول فضيلة الشيخ القرضاوي حفظه الله في كتابه حقيقة التوحيد صفحة 44 إلى 46: من الشرك الأكبر الخفي، ما قال من الشرك الخفي، من الشرك الأكبر الخفي الدعاء والاستغاثة بالموتى. ونحيي من هنا أيضا: ومن الشرك الأكبر نوع خفي يخفى على كثير من الناس، ومنه دعاء الموتى والمقبورين من أصحاب الأضرحة والمقامات، والاستعانة بهم وطلب قضاء الحوائج منهم من شفاء المرضى وتفريج الكربات وإغاثة الملهوف والنصر على العدو مما لا يقدر عليه إلا الله، وإعتقاداتهم بأنهم يضرون وينفعون. وهذا أصل شرك العالم. ماذا قال الشيخ محمد بن الوهاب غير هذا؟ ماذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية غير هذا؟ ماذا قال أبو حنيفة والشافعي ومالك أحمد بن حنبل الصحابة والتابعون غير هذا؟ ماذا قال القرآن غير هذا؟ وهذا أصل شرك العالم كما قال ابن القيم. والسبب خفاء هذا الشرك أمران: واحد، أن الناس لا يسمعون هذا الدعاء والاستعانة والاستغاثة بأصحاب القبور عبادة.
قصدك لا يسمون؟
أيوة.
لا يسمون
هذا الدعاء. أحسنت. أن الناس لا يسمون هذا الدعاء والاستعانة والاستغاثة بأصحاب القبور عبادة. هذه مشكلة بالتسميات، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. ويظنون أن العبادة إنما تنحصر في الركوع والسجود والصلاة والصيام ونحوها. والحقيقة أن روح العبادة كما ذكرنا هو الدعاء، كما جاء في الحديث: الدعاء هو العبادة. اثنين، أنهم يقولون: نحن لا نعتقد أن هؤلاء الأموات الذين ندعوهم ونستغيث بهم آلهة أو أرباب لنا، بل نعتقد أنهم مخلوقون مثلنا، ولكنهم وصاية بيننا وبين الله وشفعاء لنا عنده. الله، شوف كلام التوحيد كيف واضح، كلام الفطري. وهذا من جهلهم بالله جل جلاله، فقد حسبوه مثل الملوك الجبارين والحكام المستبدين لا يستطاع الوصول إليهم إلا بوسطاء وشفعاء، وهو نفس الوهم الذي يسقط فيه المشركون قديما. وحين قالوا أن آلهتهم وأصنامهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفاؤنا عند الله. يقولون، يدعون هكذا، يفلسفون، يؤولون. نعم. ولم يعتقدوا يوما أن آلهتهم وأصنامهم تخلق أو ترزق أو تحيي أو تميت، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي في خطأ هنا، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وما هذا الاعتقاد في الله تعالى أنه خالق السماوات والأرض وأنه الرزاق المدبر المحيي المميت، والاعتقاد في الأصنام أنها مجرد وصاية وشفاعة لهم عند الله، ما هذا كله رماهم القرآن بالشرك. هذا قرضاوي صار وهابي، ها، وسماهم المشركين، وأمرهم بقتالهم. على هذا المنطق محمد صلى الله عليه وسلم أخطأ لما قتل المشركين على منطق القبوريين، وأمرهم بقتالهم حتى يتوبوا من الشرك ويقولوا لا إله إلا الله. فمن قالها فقد أسم دماؤه وماله إلا بحق الإسلام. إن الله تعالى غني عن الوصاية والشفاعة، وهو أقرب إلى عبده من حبل الوريد، كما قال تعالى وإذا سألك عبدي فإن وإذا سألك عبدي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وبابه تعالى مفتوح لكل من أراد الدخول، ليس عليه حاجم ولا بواب.
هذا كلامك كم كلام القرضاوي؟
كلام القرضاوي، كل كلام القرضاوي. أين؟ ثم قال الصفحة 67 إلى 74: الإسلام يصد المنافذ للشرك. لقد جاء الإسلام بالتوحيد الخالص، وحارب الشرك أكبره وأصغره، وحذر منه أشد التحذير، واتخذ لذلك وسائل شتى، أبرزها صد كل المنافذ التي تهب منها ريح الشرك. من هذه المنافذ ما يأتي: الغلو في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في تعظيمه ومدحه، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. متفق عليه. والقرآن الكريم أثنى عليه صلى الله عليه وسلم بالعبودية لله في أشرف المقامات، تأكيدا لهذا المعنى كقوله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وقوله: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وكان صلوات الله عليه إذا رأى أو سمع ما يؤدي إلى الغلو في شخصه زجر من قال ذلك أو فعله، ونبهه إلى الحق والصداد. روى أبو داود بسند جيد عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: أنت سيدنا؟ قال: السيد الله تبارك وتعالى. كلمة سيد ما يقبل، مستر، آغا، سيد ما يقبل، حتى لا يغال فيه. وعن أنس أن أناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. هذا أفضل البشر يقول هذا الكلام: إنما أنا محمد عبد الله ورسوله، وما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. ولما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. رواه النسائي. والغلو في الصالحين ما مما نهى عنه الإسلام وحذر منه الغلو
كلام القرضاوي.
الغلو في شأن الصالحين: فقد غلا قوم في شأن المسيح حتى جعلوه ابنا لله أو ثالث ثلاثة، وقال بعضهم إن الله هو المسيح ابن مريم. وغلا قوم في أحبارهم ورهبانهم فاتخذوهم أربابا من دون الله، ولماهم يعني يقلدونه، هذا كلامي، يعني يقلدونهم ما يخرجون منه. يقول يستمر الشيخ القرضاوي: وأول شرك وقع في الأرض هو شرك قوم نوح، كان سببه الغلو في الصالحين. جاء في صحيح البخاري أن ابن عباس في الحديث عن آلهتهم ود وصواو يغوث يعوق نصر قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا فيها أنصابا، مقامات. نعم. وصموها بأسمائهم بحسن النية ليس بسوء النية، ففعلوا ولم تعبد. حتى مضى أيام حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. إيش يعني عبدت؟ اتجهت قبلة عبدت يعني استعين بهم. وقال بعض السلف: لما ماتوا أكفوا على قبورهم، في خطأ، أكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم العمد فعبدوهم. ومن هنا نعلم أن غلو بعض المسلمين. يا مسلمين اتقوا الله.
كلام مين هذا؟
كلام القرطابي، كله كلام القرطابي حفظه الله ويجزيه خير. ومن هنا نعلم أن غلو بعض المسلمين في من يعتقدون صلاحهم وولايتهم لله، وبخاصة أصحاب الأضرحة والمزارات. اسمعوا أيها الصوفية الكرام، اسمعوا أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربه، وبخاصة أصحاب الأضرحة والمزارات، يؤدي إلى أنواع من الشرك كالنذر لهم والذبح لهم والاستعانة بهم والاقسام بهم على الله ونحو ذلك، وكل هذا واقع كما نرى. وقد يفضي بهم الغلو إلى الشرك، إلى الشرك الأكبر، وهو اعتقاد أن لهم سلطة وتأثيرا في الوجود. هذا هو هذا القرامي، وهذا هو الولاية التكوينية الذي ناقشناها قبل 7 سنوات. وهو اعتقاد أن لهم سلطة وتأثيرا في الوجود وراء الأسباب والسنن الكونية، فيدعون من دون الله أو مع الله. وهذا هو الإثم العظيم والضلال البعيد. وانتهى كلام الشيخ القرضاوي. وأدعو الله تعالى أن يجعل هذه الجلسات في ميزان حسنات دكتور الهاشمي، ويبارك في المستقلة، ويجعلها طيلة السنة مستمرة بهذا الشكل لتصحيح الأفكار والقلوب، لتروا بعد ذلك تجديدا في الإسلام وتجديدا في الدين وتجديدا في المسلمين.
أمين.
أيها المسلمون، اليوم قناة واحدة جربت منذ 5 سنوات، والله ثم والله تعمل أكثر من 1000 المساجد والمدارس والجامعات، وهذه تجربتي الشخصية. استغلوا هذه الفرص، كونوا ابن زمانكم، استغلوا مستقلة، استغلوا خلوات الفضائية، ولا تخزنوا مستقلة أيها الإخوة الكرام كما خزرتوني وأنا توقف برنامجي. استغلوه ومدوه بكل ما يلزم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله على فضله. هذه طويل العمر 34 دقيقة وثانية.
جزاك الله خير.
كويس.
نص القرضاوي نص إلي. ولكن يستاهل والله. دكتور القرضاوي يستاهل يجي هنا ويتكلم ونحن نسمع له.
الشيخ القرضاوي حفظه الله ورعاه وبارك فيه ونفع به. جزاه الله خيرا. على يعني الشيخ القرضاوي نموذج للعالم النشط المجتهد. يعني سواء اتفقت معه واختلفت في بعض الأمور، ولكنه حاضر في الساحة باجتهاداته بعلمه بآرائه، أليس كذلك؟
بلى.
بس العالم لو ابتعد من السياسة سيكون ممتلقا أكثر.
لو تحرر
لما يلجم بالسياسة ما يتحرر. هنا المشكلة. صح. وهذه مشكلة الإخوان المسلمين كلهم. قلوبهم معنا، ولكن مشكلة السياسة ألجمتهم.
معنا الشيخ جمعة يسمع فيك يا الشيخ جمعة مين يسمعك. الشيخ القرضاوي طبعا كان هناك عنده كان في ضجة في موضوع لندن هنا، لكن هذا ليس موضوعها. عندما يأتي مجال للنقاش نتيح النقاش لكل الأطراف ولكل الأراء في هذا الموضوع، لكن الشيخ البلوشي يتكلم في إطار السياق العالم الإسلامي والمكانة الاستثنائية التي يحظى بها الشيخ القرضاوي في العالم الإسلامي لدى قطاع واسع من المسلمين، وهو رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. والشيخ جمعة أمين على الخط لأنه ما تكلم البارحة أيضا، فسأعطيه الفرصة للحديث والتعليق. أعلمك يا شيخ جمعة أننا لم نفرغ بعد من موضوع يعني حاولنا أن نلبي طلب الشيخ علي الأمين باتفاق في منع أو في نهي المسلمين عن استخدام صيغة يا مدد يا رسول الله، مدد مدد يا جيلاني، مدد مدد يا بدوي، مدد في الدعاء. فاقترح ذلك في الحلقة قبل الماضية، ولكننا بالأمس حاولنا، ومع أننا وصلنا ل 75% من الاتفاق لم نستطع أن نكمل 25% المتبقية، فنحن مستمرون وقد تواصينا بالصبر في هذه المسألة وبإعطائها الوقت دون ابتسار إلى أن إن شاء الله نصل فيها، وهذا وقت في المستقلة. والموضوعات الأخرى لها يعني مجال، القنوات الفضائية الأخرى تناقش موضوعات كثيرة، ونحن في المستقل نناقش موضوعات كثيرة خارج هذا البرنامج، لكن في رمضان ركزنا على موضوع التوحيد وما يتصل به من مسائل الدعاء. وبعد أن ننهي موضوع المدد هذا إن شاء الله والاستغاثة بالأولياء، ننتقل إلى موضوع بناء المساجد على القبور. شيخ جمعة، إذن الكلام دلوقتي في موضوع المدد وفرص الوصول إلى اتفاق بين الصوفية والإخوان والسلفية والشيعة كما هو حال الشيخ علي الأمين لتوصية للمسلمين بشأنها، نحن في الاستماع لك. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام الله ورحمة الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فسامح الله أخي الحبيب الدكتور محمد الهاشمي.
أمين يا رب.
انتظرت دوري بالأمس على مدار ساعتين ونصف ولم تتصل بي حتى ألقي السلام على إخواني الجالسين معك، وحتى لو لم أتحدث لأني يعني جاءني سيل من المكالمات يسأل لما لم تشارك البارحة.
كنا في الهم سوا.
فغفر الله لنا ولك.
آمين.
وأنا أجلس طوال هذه المدة الطويلة يضيق صدري ولا ينطلق لساني. وذكرت الله سبحانه وتعالى في نفسي كثيرا وأنا أستمع بالأمس، لا أقول حوارا ولكني أقول عراكا. وأبدأ حديثي بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأني لن أتكلم كما ظننت حضرتك في موضوع مدد، فبالنسبة لي يعني قطعتها وما سمعت الآن ليس بجديد، وقد قاله الأستاذ الفاضل والشيخ الكريم مرارا وتكرارا، ولكن هناك آلاف سمعوا ورأوا وانتهينا إلى الإجماع من المشاركين سواء كانوا خارج الاستوديو أو داخله. والحقيقة يعني ليس شرطا أن نجتمع جميعا على رأي واحد في مثل هذه المسائل لكي نستخرج أو نكتب وثيقة واحدة فيها هذا الإجماع. أنا يعني رأيي إن لأن الأمر سيطول أننا نثبت لمن اجتمع على معنى ونستثني من لم يقبل هذا الأمر، ومن يقرأ الرسالة سيعرف من اتفق ومن اختلف. ولكني أقول حديث أبدأ به كلامي عن أبي الدرداء رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى، قال ذكر الله تعالى. فجلساتنا هي ذكر لا شك في ذلك، وفي نفس الوقت شرفنا بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في هذه القناة التي أسأل الله أن يبارك فيها ومن يقوم عليها. والحديث بالأمس ذكرني بكتاب لي اسمه عنوانه الدعوة قواعد وأصول، تكلمت فيه كلاما أريد أن أشير إليه وهو الأهم بالنسبة لي في هذا الموضوع. وليس يا مدد، لأن يا مدد انتهى الرأي فيها من قبل اليوم، وسمعنا أساتذة وعلماء كرام رفضوا هذه الصيغة بالمرة، فما في داعي أن نعلق على هذا. ولكن الذي يهمني أن الإسلام دعوة وداعية، دعوة واضحة وداعية يحمل هذه الدعوة، وإن كانت الدعوة من عند الله سبحانه وتعالى واضحة سماها المولى نور، نور جاء ليبدد ظلمات هذه الدنيا حين بعث محمدا صلى الله عليه وسلم، فمع هذه الدعوة جاء الداعي بأخلاقه ليقول لنا صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فلا يمكن أبدا أن ينفصل الداعي عن أخلاقه وعن أخلاق الإسلام وعن أخلاق القرآن الذي يتحدث به ويستشهد به وعن أخلاق السنة التي نطق بها محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا لا أتوجه كما قال الشيخ البلوشي إنه هو هيتكلم عن الكلام الفعل وليس الفاعل، لا، أنا أتكلم على عكسه، أتكلم على من تحدث وتصدى لدعوة الناس لدين الله سبحانه وتعالى وأراد أن يصحح مفاهيم هؤلاء الناس. وأقول له: يا أخي محمد يحيى، ألا يكفيك شرفا أن تكون ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ ألا يكفيك بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وبالتالي من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل من تبعه، لا ينقذ ذلك من آثامهم شيئا. حديث رواه الترمذي. وحين نتأمل في هذا الحديث فإننا بقدر فرحنا للأجر الذي ننتظره حين يجري المولى سبحانه وتعالى الخير على أيدينا، بقدر ما تقشعر أبداننا وترتجف أوصالنا وتبكي عيوننا خشية من الله أن يكون ما قلناه من حوار فيه شبهة ضلالة أو هو في ذاته ضلالة، أعاذنا الله من هذا. فإن كان الحوار صوابا فهو من توفيق الله لنا، وإن كان غير ذلك فهو من أنفسنا، ونستغفر الله سبحانه وتعالى علّه يغفر لنا. وحقيقة نحن نرحب كما قال الأساتذة الكرام، بل ونشكر كل من صوب لنا خطأ، ونعود إلى الصواب، ونهزم شيطان نفوسنا التي أحيانا ما تشعرنا بكبر العلم وعدم قبول النصح. ولذلك كان على المحاور أن يتحرى أولا الصدق، فالصدق من جاء، ويتحرى القصد، فالله هو الغاية، نرجو رحمته ونخشى عذابه، ونتحرى الأسلوب الطيب والكلمة الطيبة، ونتحرى الموضوعية في العرض، ونتحرى دقة النقل في العلم ومصدره فيما نقول. يقول العرباد ابن سارية: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه الترمذي. والحقيقة أنا بالأمس للأسف لم أرى حوارا ولكني رأيت تنازعا من شيخ فاضل يعظ الناس ويعتلي المنبر ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال له ربه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكل من يتصدى للناس تبيانا أو دعوة لا بد أن يكون رحيما بالناس. والغريب في الأمر أنه أولا الأخ الشيخ تراجع تماما عما قاله في الوثيقة الأولى، مما أصابني بالعجب، يؤيد ما نقول وسرعان ما ينقضه في اليوم الثاني. والغريب في الأمر أننا حسمنا هذه الأمور وحسمناها في الوثيقة الأولى، وتكلمنا عن الفرق بين الاستغاثة والتوسل، ولكن رأيت العجب في قضية يا مدد يا فلان، وهو يقول أنها من التوسل، وليس لي إجابة، ولكني أضم صوتي للشيخ الفاضل حين بين الآن هذا الفرق. والمفروض أن صاحب الفكرة لا بد أن يحسم أمره، لأن صاحب الفكرة التي يؤمن بها من الطبيعة أن يتمسك بها حين عرضها ولا يناقضها في المجلس الواحد. نعم، قد يتراجع عنها إن شرح الله صدره في حين يكون الحوار، فإذا به يتبين له خطأ فكرته، فلا شك أن الإنسان الذي يبحث عن الحق لا يتكبر ولا يعاند، بل يخفض جناحه للمؤمنين ويعود إلى الصواب، لأن العودة إلى الحق أو إلى الصواب الذي يجمع عليه قيمة أخلاقية ولا قيمة لفكر أو تصور لا يترك أثره الأخلاقي على صاحبه، بل ويرغم الناس ماديا أو معنويا على اعتناقه ما هو يؤمن به، ولا يسمح لمعارضي لا برأي ولا بصوت ولا حتى بانتصاح ومشورة. هذا الذي عشناه للأسف بالأمس وذكرني، والله ذكرني بمناقشة في السجن في الستينات، ونحن كنا في السجن وكان معنا بعض الشيوعيين، جلسنا مع بعض الشيوعيين، وكنت مع هذه المجموعة التي تحاور هؤلاء، وهم شيوعيون عقائديون. وبعد أيام من الحوار والنقاش، منهم من استمر على فكره، ومنهم من شرح الله صدره للإسلام وعاد عن فكره، وبفضل الله سبحانه وتعالى رجع للفهم الإسلامي للأمور. والذي أريد أن أشير إليه أننا أثناء الحوار، بالرغم من تناقض الفكرتين، ما كان هناك صراخا ولا سبا، ولكن كان هناك تحلي بالأخلاق وهدوء وتبادل في الحديث، دون أن يرمي أحد بالآخر بسب أو بلون من ألوان السخرية أو الاستهزاء. الأمر الثاني، يقول العامة من الناس في نقاشهم: خير الدفاع الهجوم. أما أنا ما تعلمته من القرآن: وقولوا للناس حسنا، الناس جميع الناس. وتعلمت: وجادلهم بالتي هي أحسن وليس بالتي هي أخشن. وتعلمت: واخفض جناحك للمؤمنين وليس واعلو بجناحك على المؤمنين واغتر بما عندك من العلم إن كان علما صحيحا، فالعلماء بحق متواضعون. وجادل بأدب دم وتحر اللفظ، ولا يكون همك الانتصار لرأيك، نتعلم ذلك سويا، ليس انتصارا للذات ولكن انتصارا للحق أيا كان مصدره. وأنا أكرر مقولة الإمام الشافعي لأني أؤمن بها تمام الإيمان حين أحاور أخا من إخواني أو مخالفا لفكري. هذه المقولة التي أضعها أمام ناظري، ما يقول الشافعي: ما نظرت أحدا إلا رجوت الله أن يظهر الحق على لسانه، فالحق يقبل من كل من تكلم به. أمر آخر، ليس هذا حوارا، بل كما قلت، بل هو عراكا وسبا وقذفا واتهاما، بل وتحريضا تقرر. أيوة. تكرر أكثر من مرة. هل من الحوار أن يوصف المحاورون بما وصفنا به بالأمس، ويهان اللقاء ويقلل من قيمة الحوار؟ هل من العلم أن نصف المتحدثين بأنهم ينكرون المسلمات؟ أقول لأخي الشيخ: ما حكم من ينكر المسلمات عندك، وما هي المسلمات؟ نحن ننكر المسلمات، والمسلمات هي العقائد. ما هي المسلمات في كلامك حتى تصفنا بهذا الوصف وجمعتنا جميعا دون استثناء في هذا الحوار، غفر الله لنا ولك؟ هل المسلمات أن تعتبر الأولى أن يتوجه المسلم إلى ربه بالدعاء؟ هل هذه صيغة العلماء؟ كيف يكون الأولى؟ ومن هذا الذي يشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نجعل الله الأولى؟ كيف تكون المقارنة لكي تكون الأولى؟ حاشا لله وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل نحن أهل السنة والجماعة نقول: ليس الأولى، ولكننا نقول الأوجب وليس الأولى. والأغرب من هذا أن يجوز للعالم أن يقول مدد يا سيدي فلان، ولا يقولها العامي. والله تعجبت من هذه المقولة. ألم أقل في أول حديثي: يضيق صدري ولا ينطلق لساني وأنا أسمع ولا أستطيع أن أرد؟ سامحك الله يا أخي محمد.
آمين آمين استغفر
الهاشمي.
آمين آمين.
من في الفقه يقلد الآخر، ومن المطلوب أن يكون قدوة حتى يتعلم منه الجاهل بقوله وفعله؟ أمر عجيب وغريب، ولا يستند لا إلى فقه ولا إلى فهم. أمر رابع، ما هذا الاستعراض والتعالي بتكرار في جعبة الكثير من الأدلة؟ فهل استمعت إلى عابدة امرأة صوفية هي رابعة العدوية، ماذا قالت؟ لقد قيل لها إن فلانا أقام 1000 دليل على وجود الله، فابتسمت ضاحكة وقالت: دليل واحد يكفي، دليل واحد يكفي. قيل: ما هو؟ قالت: لو كنت ماشيا وحدك في الصحراء وزلت قدماك فسقطت في بئر ولم تستطع الخروج منها، فماذا تصنع؟ قال: أنادي يا الله. قالت: وذاك هو الدليل. لم تقل مدد يا فلان أو مدد يا علان، لكنها قالت: يا الله، فقالت: ذلك هو الدليل ولا دليل غيره. هل نستحق هذا العناء وهذا الوقت كله في قضية والله لو كانت بين العامة وجلس بينهما شيخ فاضل وحسم هذه القضية في نصف ساعة لانتهى النقاش ولا آمن الجميع. ما هذا العناد؟ حق للإخوة في المستقلة أن يعتبروا هذه القضية هامة جدا وتستحق الصبر عليها. حق لهم هذا والله بعد ما رأيت ما رأيته بالأمس. هل يا أخي الفاضل هل من أدب الحوار أن نبحث عن زلات اللسان وأخطاء القراءة بل حتى سقطات الآخرين لننفر الناس من المتحدث أو نشعرهم بضعفه العلمي إن كان موجودا؟
طيب طيب طيب, طيب شيخ جمع أنا أقول لك حاجة. أنا أريد الله يخليك مع أنت ما زال عندك الوقت خليك معي بس
معك.
أريد أن نسمعك ما قاله لأن اتصل بي بعض الإخوان اليوم. تعال بالله يا أخي شوف الكاميرا. اتصلوا بي حفظك الله ورعاك وأعلموني أن الأخ محمد يحيى سجل تسجيلا وبثه في الإنترنت وأنا حاولت مع يعني هو بعث لي رسالة حفظك الله بالأسماس ولكنني ما وجدت في قال لي أرسلي على عنوان المستقلة ولم أجدها في عنوان المستقلة. فالمهم يا طول العمر أنا دلوقتي بطلب من المخرج والأخ أن أسمعك ما قال حتى تكمل تعليقك ولكن تكون سمعت بالضبط ما قاله في هذا التسجيل الذي يتحدث فيه عن الحوار ويعلن فيه بعض الأمور. دقيقة بس دقيقة يوسف لحظة بس هنا باللي خذ هذه لحظة دكتور لحظة بس لأنه عندي ميكروفون هنا
عندك
أي خليك معي يا شيخ
معك يا أخي
الله يسلمك. شوف لي كاميرا هذه طلعتني كاميرا فايف خلينا نشوفها. أوكي لحظة بس المشاهدين الكرام هذا الذي نبهني إليه بعض الإخوان أريد أن أسمعك ما هذا التسجيل الذي سجله الأخ الكتاني في طيب تعال هذا أوكي بس نتأكد أنه عندي الصوت يا رب إن شاء الله يكون عندي الصوت. لحظة بس لحظة لا 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 أنا كنت عامل ميوت دقيقة بس دقيقة ما سجل أوكي لحظة تسمع ولا ما تسمع يا شيخ؟ صلى الله عليه
واله وسلم. انا لا اسمع شيئا يا اخ محمد.
طيب لحظه بس لحظه بحاول ان دقيقه بس. انت دقيقه بس يا شيخنا لحظه ترى. انت عندك صوت احسن من جرب ترى الصوت اللي عندك. لا لحظه بس لحظه. احنا نشوف الصوت هنا لانه الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا. طيب لحظه. لحظه جرب. صوتك كنت أحسن هناك؟ طيب أعمل جرب المشيل الميكروفون لحظة بس لا لا أعمل ستوب وعاود مجنون أعمل ستوب أول حاجة شيل الميكروفون خليه عنا هات كاميرا 2 ولا حاجة بلا حتى من كاميرا دكتور بلوشي ميكروفون أي أوكي خلشوه جنب السبيكر وين يطلع الصوت من الميكروفون عنده عاود من جديد. هذا تسجيل عمله الشيخ الكتاني اليوم ما دام تتكلم على الموضوع جربوا ارفع الصوت هناك صوت الدكتور بلوش
يوفقنا وإياكم لإرضاء ربنا وخدمة ديننا وإدخال الفرح والسرور على قلب سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد إخواني في الله انطلاقا من رغبتنا في تصحيح المفاهيم وتقويم الفكر المنحرف وبيان أن التصوف السليم هو منهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنه وبناء على دعوة وجهت إلي من قناة المستقلة لإجراء حوار حول هذا الشأن المعلن عنه فقد استخرت الله سبحانه وتعالى واستشرت مشايخنا رضي الله تعالى عنه وبدأت الحوار وأنا أحسن الظن بالمحاورين ومدير الحوار الهاشمي الذي لم أكن أعرف عنه ولا عن قناته شيئا واستمر من الحوار على مدى 10 حلقات متصلة خرجنا منها في الحلقة 6 بنتيجة عظيمة وهي أنه قد أخذ نص كامل من كلامي كان محل اتفاق مشترك وقد ألزمهم هذا النص بالقول بعدم تكفير المسلمين أو رميهم بالشرك بأي حال من الأحوال طالما لم يخرجوا عن رقة الإسلام. وقد أقر به المحاورون على اختلاف اتجاهاتهم، ثم انتقل الحوار بعد ذلك إلى الكلام حول موضوع التوسل، فألزمناهم بفضل الله تعالى بأن الكلام في التوسل هو من باب الفقه لا من باب العقيدة، كما ألزمناهم بالقول بالخلاف بين الفقهاء في بعض مسائله. وقد حاول الهاشمي مدير القناة أن يحصل من كلامي على نص جديد يؤيد به مثله الموافق لضيوفه، لكنه بتر كلامي محاولة منه للحصول على تصريح مناقض لما ذكرته، وهذا هو ما لم يستطعه بفضل الله سبحانه وتعالى. قد لاحظت أثناء الحوار عدة سلبيات تتمثل فيه. أولا، التشنيع على شيخنا العارف العلامة سيدي محمد بن ريم عبد الباعث حفظه الله تعالى بالانسحاب، لأن الصوفية دائما ينسحبون من مثل هذه الحوارات على حد قولهم، مع أن الحقيقة أني بلغت الهاشمي اعتذار الشيخ لظروف خاصة قهرية، لكنه أصر على إظهار الشيخ في صورة المنسحب. ثانيا، لاحظت الانحياز الشديد من الهاشمي لضيوفه في الاستوديو، وهو ما لفت نظر جميع المشاهدين، وقد ظهر أنه يتبنى منهجهم الفكري ويريد الإلزام به عن طريق هذه الحوارات، وكم قاطعني من أجل ذلك وضيق علي الوقت وقطع صوتي عن الاستوديو وعقب على كلامي تعقيبا غير حيادي، وأظهرني وكأنني أناقض المسلمات. ثالثا، محاولة إظهار صورة المخالف في ثوب المشركين وأنه يدعو إلى الكفر والإلحاد، وحسبنا الله ونعم الوكيل. رابعا، تحول الحوار إلى جدال عقيم لا ينتج ثمرة، بعدما أراد الهاشمي أن يلزمنا بمنهجه الجديد الذي أخرجه من جعبته والقائم على إقصاء السنة والأحاديث النبوية الشريفة الصحيحة خلاف ما في الصحيحين. خامسا، تبديع وتشريك الأمة وسلفها الصالح وأعلامها الأفاضل ممن ذكرت أقوالهم في التوسل والاستغاثة واعتبار فهمهم للنصوص فهما منحرفا، وأنهم فعلوا أفعال المشركين، ولا يخفى ما في هذا من هدم للدين واقتلاع له من جذوره. سادسا، التطاول على شخصينا والاستهزاء والسخرية بما أقول وحشد الحسود لمداخلتي وتشتيت أفكاري وتشعيم الموضوع علي حتى أظهر بصورة العاجز عن الجواب، وهو ما لم يحصل والحمد لله. سابعا، الضعف العلمي للمحاورين الشديد للمحاورين وصعوبة فهمهما للقواعد والنصوص التي أقررها، حتى اعترف بعض السلفيين في منتدياتهم بضعفهما وضرورة تغييرهما. من أجل هذا كله، وبسبب تحول الحوار إلى جدال عديم النفع وعملا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم أنا زعيم ببيت في الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، وكذلك ما جاء في كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح تحت عنوان فصل في نشر السنة بالقول والعمل بغير خصومة ولا عنف، قال سأل الإمام أحمد رجل فقال أكون في المجلس فتذكر فيه السنة لا يعرفها غيري أفأتكلم بها؟ فقال أخبر بالسنة ولا تخاصم عليها، فأعاد عليه القول فقال ما أراك إلا مخاصما. وهذا المعنى أيضا ذكره الإمام مالك، فإنه قال أخبر بالسنة فإن لم يقبل منك أي ما أخبرت به فاسكت. وعملا بكل ما تقدم يا إخواني، قد استخرت الله تعالى واستشرت بعض شيوخنا وخواصي في الله تعالى
فأشاروا علي بل وطلبوا مني مقاطعة هذا البرنامج بل وهذه القناة التي لا تلتزم الحيادية، بعدما حققنا بفضل الله تعالى نجاحات متعددة وعرفناهم حقيقة التصوف والصوفية الأصيلة. والحمد لله رب العالمين. وختاما، فإنني سأقوم بمواصلة العمل الدعوي من أجل تصحيح المفاهيم. وقد بدأت الخطبة الأولى بإنشاء مدونة على الإنترنت تحمل كل الأدلة التي ذكرتها والتي لم أذكرها لضيق الوقت، مسوعة بالمستندات الدالة على صحتها وصدقها وسلامتها من التحريف أو التدليس. وهذه المدونة ستظهر إن شاء الله تعالى أمامكم على الرابط الخاص بها الآن. وأسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أقول أنا أمين على وأمن على دعاء الشيخ الكتاني، إن شاء الله ربنا يوفقنا جميعا للخير ويعطينا إن شاء الله ساعة الصدر والحلم، ويصبرنا على بعضنا البعض، يعطينا الصبر لنصبر على بعضنا البعض ونحن نبحث في هذه الأمور والتي فيها حولها خلاف، ونحن نطلب من المولى عز وجل أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه. وما أريد أن أعلق الآن، أريد أن أعود كما وعدت الشيخ جمعة أمين، أعود إليه في الإسكندرية ليواصل حديثه، وقد استمع إلى هذا التسجيل الذي عثرت عليه في الانترنت اليوم للأخ محمد بن يحيى الكتاني، غفر الله لنا وله وهدانا وإياه ووفقنا وإياه جميعا كلنا الحاضرين والمستمعين إلى الخير وإلى ما يحب مولانا عز وجل ويرضى. تفضل شيخ جمعة.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني الحقيقة بعد السن الإنسان قضى في طاعة الله والحمد لله، وربنا يختم لنا بهذا الإسلام، ليس هذا بجديد عليك، هذا أمر يعني رأيته كثيرا وتعاملت معه كثيرا. وأنا لسه قبل ما أسمع التسجيل ده تكلمت بكلام العامة اللي خير الدفاع الهجوم، فهذا الهجوم يعني إن دل على شيء يدل على أنه خروج على أهل السنة والجماعة اللي هو بيتكلم بيهم. أهل السنة والجماعة يفتروا على الناس افتراء، هذا كلامه كله افتراء. والحمد لله أنني سمعت كلامه من أول يوم شاركته إلى آخر يوم، ويعني مما يدل حتى على يعني غير صدقه في الكلام، يكفي الأمس أنني حرمت من المشاركة من أجله ساعتين لا كلام إلا له ومعه وحوار، ثم يأتي اليوم ويقول كان يضيق علي. ويبدو ان الخطأ الفني اللي حدث اللي حضرتك حبيت يعني تصلحه اصبح امرا متعمدا منك يا استاذ يا دكتور محمد، وانت يعني متعمد ان انت تقطع الارسال عنه. حاجة الحقيقة امر يقشعر منه الابدان أن نسمع من هذا الكلام. من الذي شنع عليه حين يتحدث في أمر بالدليل أو رد الدليل؟ صحيح قد يكون هناك انفعال، لكن هل هذا الانفعال يجعل من الدليل عدمه؟ حاجة غريبة جدا. وأين التشنيع؟ هو احنا اللي شنعنا ولا هو اللي حد في حديثه اليوم؟ انظر ماذا وصفنا في الحوار. نحن ناس يعني من الضعف بمكان، وعلمنا على قدنا، ويعني والراجل تحمل جهلنا جزاه الله خيرا، ويعني وهكذا يكون العلماء. العلماء يا أخي الفاضل يقولون جميعا رأي صواب يحتمل الخطأ، لكني في جميع نقاش للشيخ كان رأيه دائما الصواب، وكان رأي غيره الخطأ مطلقا، وكان يعود في ما اتفقنا عليه مرة واثنين وثلاثة واربعة. لكن يبدو ان حين تكون الحجة بالغة ويكون الرد مفعم ويكون الحجة تلك وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه،
الله أكبر،
حين يكون هناك حجة قوية من خارج الاستوديو وأساتذة كرام وعلماء مشهورين، ودينا سمعنا للشيخ القرضاوي اللي احنا تعلمنا على يديه في مدرسة الإخوان المسلمين، علشان كل واحد ما يقولش بقى ان احنا ما بنهتمش بالعقيدة، ادينا بنستشهد به الآن وهو شيخ من مشايخنا بفضل الله سبحانه وتعالى. الغريب في الأمر ان بعد هؤلاء العلماء كلهم الجهابذة يقولون ما يقولون، وبعدين نتفق جميعا على صيغة واحدة، ثم يكتشف الشيخ الهمام بأننا نعمل على هدم الدين. هدم الدين يعني مش احنا جهلة وبس، لا، ده احنا كمان بنشارك في هدمه. وجاء هو لكي يقيم البناء، وجاء هو لكي يصحح. من قال ان الصوفية بإطلاقها هم أهل السنة وهم من السلف الصالح؟ من قال هذا؟ يقرأ ابن القيم قال إيه فيهم؟ قال فيهم الأخيار وفيهم الأشرار. لما يجي يتكلم هكذا بهذه الصورة، أنا يا أخي والله آسف إن أنا أقول عيب إن أنا أسمع من رجل يوجه الناس ثم يستخدم أسلوب صورة البطل الذي هدم حقه، والبطل الذي لم يسمع إليه جنوده. ونحن الجنود، لأن احنا جهلة ويعني نتلقى من سيادته كيف نتعلم الإسلام. غريبة والله، أنا يعني خسارة هذا الوقت الذي أتكلم فيه لكي أرد على مثل هذا الكلام الذي يعني أهان القناة الفاضلة برجالها، وأهان العلماء الأفاضل اللي عندك، وأهان كل الناس غلطانة. لكن هو حضرته بسم الله ما شاء الله يعني مريديه، يعني أخذ، أنا من الإسكندرية وأعرف من هو. عيب أن يسب الجميع بهذه الصورة، ليست هذه أخلاق شيخ فاضل بيعتلي منبر. عيب
والله. شيخ جمعة أنا عندما سألتك أكثر من مرة أو حتى تكلم معك دكتور البلوشي، طرحت عليك أسئلة تأتيني هي من رسائل الناس في الإنترنت، فهم يرونك في البرنامج فيقولون لي اطرح على الشيخ جمعة هذه الأسئلة، اهتمام الإخوان بالتوحيد أو بغيرها. حتى الحلقة الثانية حصل فيها شد وجذب، ولكن أنا دائما أقول من تجربتي في الإعلام وأنا أعمل في الصحافة، بدأت أكتب في تونس في الصحافة في الجرائد عام 83 ميلادية، ثم أشرفت على تحرير قسم الشرق الأوسط في جريدة الشرق الأوسط القسم الإسلامي سنوات، وبعدين مجلة العالم، وبعدين أسست جريدة ثم فضائية. يا شيخ جمعة، أنا اكتشفت في الإعلام من خبرة يعني حوالي ربع قرن من العمل في المهنة أن الشخص الواثق من نفسه والواثق والمقتنع بطرحه مهما كان هذا الطرح في أي مجال، يعني في أي اختصاص، لأن احنا في الصحافة نحاور ناس مختصين في الدين، مختصين في السياسة، مختصين في الموسيقى، مختصين في الرياضيات، مختصين في العلاقات الدولية. الشخص اللي واثق من أفكاره واثق من نفسه يفرح بالأسئلة التي تتحداه، لأنه تعطيه الفرصة ليجيب، ولأنه يرى فيها فرصة ليوضح آراءه وليتواصل مع الناس. واكتشفت يا أستاذ جمعة والكلام الضيوف هنا والمستمعين كلهم أن الشخص اللي الذي تعوزه الثقة هذه في الطروحات يخاف من الأسئلة الصريحة، يكرهها، ثم يتصور أن تلك مؤامرة من المحطة. ولكن يا شيخ الكتاني أقول لك، بعد تكرار السلام إليك، وأنا أي شيء قلته في القناة أنا متنازل عنه ومسامح فيه وغفر الله لي ولك، وإذا تتصل دلوقتي تعمل لي SMS تقول لي غيرت رأي يريد أن أعود، أهلا وسهلا بك. فأنا يعني في المستقلة نحن يعني هنا أذينا بأكثر من هذا، لا إشكال في ذلك. لكن اسمعني جيدا، أنت لديك حق في شيء واحد، تقول لي مثلا لماذا لا تقاطع جلال أو البلوشي نفس المقاطعة التي تقاطعني بها أو تحرجني في السؤال مثلا. اسمعني جيدا، فليقل جلال دلوقتي أو الأخ جمعة أمين أو الدكتور البلوشي، فليقل أحد منهم أيها المسلمون أدعو البدوي أو حسن البنا أو محمد عبد الوهاب وقولوا مدد يا بدوي ولا ابن عبد الوهاب ولا يا حسن البنا، وسترونني جميعا أيها المشاهدون أمسك برقابي وأقول له يا أخي جمعة من أين لك؟ أين دليلك؟ وأنت يا دكتور بلوش أين دليلك؟ وأنت يا دكتور جلال أين دليلك؟ أما الذي يقول لي أدعو الله وحده، قولوا لي أنا أفيدوني يا مشاهدين، أنا كيف أقاطعه؟ لما شخص هذا جلال الدين محمد صالح يجي ويقول لي يتكلم ربع ساعة يقول لي هذا الدليل على أن الأفضل أن أدعو الله وحده، هذا دليل ثاني وهذا دليل ثالث، أين محل النزاع بيني وبينه؟ ما أقدرش. من منكم سينازعه إذا قال إن الأفضل لنا أن ندعو الله وحده؟
مش الأفضل الواجب،
الواجب يعني ما عندي مشكلة معه. لكن إذا شخص قال يجوز لك مع الله أن تدعو البدوي ولا تدعو نبي ولا ولي ولا إمام ولا شيخ وأن تتجوز لذلك عقليا، فلازمني أنا أمثل المشاهدين كأني أنا أقوم بدورهم وأقول له من فضلك انتظر لحظة أين دليلك، ولكن هؤلاء يقولون كذا أو يقولون بخلاف ذلك، ما الدليل؟ لأن الأمر
مهم،
مهم وأمر مخالف للشيء العادي. العادي هو أن كل المسيحيين واليهود والنصارى يقول الله هو المتحكم في الكون كلهم، فإذا قال واحد الله هو المتحكم في الكون وأنا أتوكل عليه ما عندي معه موضوع، بس حديه وقته اللي مسموح له في الحلقة واستمعوا والسلام عليكم. لكن إذا قال لي أحد خلاف ذلك، هنا أنا مضطر أقوم بواجبي في طرح الأسئلة التي تعين. ولو أنك يا أخي الكتاني عدت إلى حلقتنا مبارحة ورأيت أننا حتى بعد أن غضبنا الأخ جمعة نسى أنني قلت مرات ممكن الشيطان هو الذي يتآمر بنا جميعا، يريدنا أن نغلق القول بعضنا لبعض حتى نتوقف عن حوار مفيد، وقلت استغفر الله لي ولإخواني جميعا ونترك هذا جانبا ونتكلم بالحسنى، ثم تكلمنا حوالي ساعة بالحسنى أنت والدكتور جلال. لو تذكرت لو تذكرت أخي العزيز كان هذا كله.
لا يا أستاذ محمد.
نعم يا طويل.
يا دكتور محمد.
نعم.
أنا أعترض على هذا. هو لم يتكلم مع الدكتور جلال بأدب. لا، وأنا يعني من النقاط التي سأكملها الآن.
نعم.
لم يتكلم معه بأدب إطلاقا، وليس هذا حوارا. وحضرتك أعطيته الوقت الكافي والكامل. طب أنا أريد من حضرتك حاجة.
نعم.
بالستوب ووتش اللي حضرتك مسكها.
نعم.
أنا أريد على مدار الحلقات تحسب الدقائق التي أخذها والدقائق التي أخذتها، بلاش الإخوة اللي عندي.
ما أكلم والله.
أن 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 تحسب الدقائق بالدقيقة. أنا الفاضل ليس هذا علما.
يا دكتور يا شيخ جمعة، أنت قلت كلاما في دعاء الله وحده وفضيلة دعاء الله وحده، وقلت واستشهدت بدعية الأنبياء بكلام مؤثر، كل من استمع إليه اهتزت له جوارحه، وأنا منهم. ومع ذلك عندما أتيت لتلخيص النقاش في الحلقة السادسة أخذت كلام الشيخ الكتاني.
نعم.
قلت ما دام الحق ظهر على لسانه فأنا آخذ كلامه هو، مع أنه أصغركم سنا في المناقشة، أصغركم سنا، قلت أخذ كلامه هو وضعه بين يدي الضيوف لزيادة في التقدير له. وأيضا أردتها رسالة لإخوة الصوفية أهلي وناسي أنه ليس من غرض في هذا البرنامج إلا الاقتراب من الحقيقة عن طريق الحوار، فقلت لأجرب أن أخذ كلامه وأضعه أمامكم أنتم هل توافقونه عليه، ووافقتم جميعا. ولاحظ يا أخي جمعة أن البيان اسمه اتفاق صوفي شيعي سلفي إخواني في وجوب دعاء الله وحده وتوجه المسلمين إليه في جميع أحوالهم وكل شؤونهم. عندما أشار إليه في كلمته اليوم الأخ الكريم أشار إلى معنى ثاني لم يكن محل خلاف، نقاشنا كان حول التوحيد والدعاء. مع ذلك أنا أحترم رأيك طبعا وأحترم موقفك وأقدر مشاعرك أنت مما جرى، لكن أنا والله يا شيخ جمعة تعلمت في المستقلة كده أصبحت سياستي كده من فرط ما اكتويت من أربع ضيوفي، خلاص قلت زي ما قلت المصريين عليه العوض ومن العوض ألقيت بحملي على الله عز وجل.
يا أخي الحبيب،
نعم يا طويل العمر،
أنا أسمعتكم مقولة الإمام الشافعي، هل من يعني أسلوب العلماء العلم يعطي الإنسان لون من التواضع، لأن كلما الإنسان حصل علما كلما شعر بجهله ليستزيد، ويوم أن يشعر الإنسان بأنه هو أحاط بالعلوم هذا عين الكبر وعين الجهل. لما يسند لنفسه للأسف وللأسف الشديد ما توصلنا إليه في الحوار، وكان الأمر كله تصحيحا لما قاله من معاني، يأتي اليوم في البيان اللي هو عامله ويقول وألزمناهم، هو ألزمنا؟ أليس هذا مضحك مبكي؟ هو ألزمنا وألزم العلماء الأفاضل الذين عملوا مداخلات، هو ألزمنا؟ هل هذا لفظ عالم يقول هذا الكلام؟ ده حتى لو كان هو لوحده الذي يعني تعرض لهذا الأمر وبين فيه ما بين، يقوم من الأدب والتواضع يقول إيه واجتمعنا على كذا، مش يقول وألزمناهم. مين هو من أنت حتى تلزمنا بشيء سبقك به؟ لا أقول عكاشة، ده سبقك به علماء أفاضل من أيام السلف حتى الآن، تلزم مين؟ هو أنت جئت بجديد علشان تلزمنا؟ ده لو أننا سمحنا لأنفسنا بالمشاكلة ولكي نقول إحنا، وإحنا نعوذ بالله أن نقول هذا، لكن من باب المشاكلة أقول لك نحن ألزمناك بعد لقي وبعد حوار مدني، ثم حمدت الله. هو ناسي أن حضرتك بعد الحوار الشاق هذا وبعد ما وصلنا لمعاني واحدة، وكنا احنا الثلاثة بفضل الله سبحانه وتعالى متفقين على هذا، هو الذي خالفنا ثم عاد وجمعنا. قلت يا دكتور محمد، قلت انا هدبح خروف،
صح
هدبح خروف،
وانت طلبت نصيبك منه.
نعم. وقلت الليلة عيد،
صح.
ليه قلت الليلة عيد؟
الله، عشان كده
للمعاندين ولا للموافقين؟
للمعاندين والله، عشان ما كنتش متوقع يوافق.
يعني ب ب ب ب يعني انا استغرب، يعني هو عمال يعني من العلم ان تكون هناك قضية لكي نثبتها او نردها، ويأتي انسان كائنا من كان ويستشهد بجملة جاءت في نهج البلاغة فتبعد بعيد عن القضية وتتكلم لي في نهج، واحنا بنحقق نهج البلاغة علشان نقول مين مصدرها، ولا سيدنا علي قال ولا ما قالش، ولا احنا بصدد العبارة التي قيلت والذي يهمنا فيها صحة العبارة بصرف النظر عن قائلها، هذا الذي تعلمناه. أمر غريب. دعني أكمل الحديث الله يكرمك، وهذا الكلام الذي قلته الحمد لله قبل ما تقول لي حضرتك اسمع.
أي نعم طال عمرك.
لأن أنا يعني استثارني أسلوب الشيخ استثارة عجيبة جدا، لا لسبب، لأنه أولا بيعتبر نفسه من العلماء، ثانيا بيصعد المنبر، ثالثا بيخاطب الناس كلها على الانترنت. وانا يعني انا اقترح ان حضرتك يعني لو كان هناك انترنت بالنسبة للمستقلة تنزل كلامه اللي قاله وتنزل الرد بتاعنا عليه، علشان اللي بيسمع له على الانترنت يسمع هذا الكلام. انا اقول، قلت هل من الادب
هذا قبل ما اسمع اللي انت قلته لي، والله وانا انتقل الفاظ، ولن يثيرني مثير ابدا ان اخرج عن ادبي حين احاور لقد، بالرغم من ان الله سبحانه وتعالى يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. وقد ظلمنا، وقد ظلمنا الشيخ. هل من الادب ان نبحث عن زلات الناس وعن لفظة يا اخي الفاضل؟ ان يعني صبيين كريمين تربى في بيت محمد صلى الله عليه وسلم علمانا ادب النصيحة في قصة حكيت عن الحسن والحسين، حين شاهد رجلا يتوضأ وضوءا خاطئا، فذهب اليه احدهما وقال له لقد اختلفت انا واخي في كيفية الوضوء، فهل رأيتنا ونحن نتوضأ لكي تصحح لنا خطائنا؟ فتوضأ الحسن فأحسن الوضوء، وتوضأ الحسين فأحسن الوضوء، فأدرك الرجل أدبهما وعرف قصدهما، فنظر إليهم وقال لا أنت ولا أخوك أخطأتما، إنما الذي أخطأ هو أنا، أنا الذي أخطأ. وشكرهما على هذا التوجيه. هذا هو الأدب الجم الذي تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدل أن يرفع عقيرته ويهاجم الدكتور جلال وبكل صور الإنسان الغير منصف والإنسان الذي يجب أن يتحلى بأدب الحوار، انظر ماذا يقول للدكتور بالأمس. الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أخطأ رجل، إذا أخطأ رجل يأتي ويقول ما بال أقوام يفعلون كذا، ما يقولش ما بال فلان، ما بال أقوام يفعلون كذا، ثم يصحح. فما بالك بمن يستعرض علمه؟ إن كان لديه علم شرعي ويقول للأستاذ الفاضل الكريم الجليل الدكتور جلال، ويعلم الله لكي يسمع الجميع، ويعلم الله أني لم أشرف بمقابلته أبدا، وجزى الله المستقلة والدكتور محمد أن عرفاني بهؤلاء العلماء الأجلاء.
بارك الله فيك.
ولأول مرة ألتقي به من خلال الحوار المبارك هذا. دكتور جلال لم أعرفه من قبل ذلك، وشرفت بلقائه هو وشيخنا الكريم البلوشي.
وبعدين يا شيخ جمعة، إريتريا دي مليئة بالمواهب وبالعلماء وبالدعاة، بس العرب نسوا إريتريا وضعف اهتمامهم بها.
نعم، أنا أقول يا أخي الفاضل الدكتور جلال أشهد الله، لا يعني أنا يعني علمي قليل، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى عندي يعني ليست رغبة ولكن هناك نهم عندي بالرغم من هذه السن أن أجلس بين يدي عالم يضيف إلي معلومة أو يصحح لي خطأ. هذا ما يسعدني ويدخل علي السرور. الرجل وهو الدكتور جلال لم يتكلم إلا بالدليل الواضح المتواضع في علمه، ولا أزكي على الله أحدا.
بارك الله فيك، أكرمك الله.
هذا الأستاذ الذي هو في عمر والد الشيخ محمد يحيى، الشاب في مقبل شبابه، وكأنه يتهم الدكتوراه التي حصل عليها، ويشهر به أمام المستمعين. يا دكتور محمد، ليه بس بتضيق على الدكتور محمد يحيى؟ كنت أعطيته فرصة أكبر علشان يعني يفرغ ما في جعبته، ولكي يظهر خطأه ويؤكد على هذا الأمر. فأقول له بعد ما سمعت حتى الكلام ده، هو أقول له هل يا شيخ من أدب الحوار هذا الاسلوب الذي استخدمته؟ وهل تعلمت من السنة الكريمة هذا الاسلوب؟ يا ماهر بالقرآن، ألم تقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إذا كنت أنت ماهر بالقرآن فالرسول يقول والذي يقرأ القرآن ويتعدع به وهو عليه شاق فله أجران، أجر قراءته وأجر تعتعته. دعنا يا سيدي خلينا نكون من الذين يتعتعون بالقرآن ونحظى بالأجرين ولا نحظى بالتجريح الذي تكلمت به. أليس الحق هو الذي يجري على لسان أصحاب الشهادات؟ هو الحق هكذا؟ أو خريج الأزهر فحسب؟ ومع هذا إن كان كذلك فيكون أيضا الجميع معرض للخطأ، لا لا شك في ذلك. ماذا تقول فيما فعله عدي بن حاتم حين فهم آية القرآن كما فهمها وتمرمغ في التراب وصحح له رسول الله صلى الله عليه وسلم فهمه وعلمه كيف يكون التيمم؟ صحابي، ما رأيك في فهم السيدة عائشة في قول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون؟ فهمتها فهما خاطئا، صحح لها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا تعلم أن بعض الصحابة وقفوا أمام معنى الكلالة وقال أحدهم لا يضرني إذا لم أعرف معناها، هي هكذا كما نزلت في القرآن. الأفهام التي أخطأ فيها صحابة رسول الله لا تعد ولا تحصى وهي مسجلة. يا أخي الفاضل الكريم، قل لي كم من القراء حفظت القرآن من لا تزل لسانه في تشكيل آية؟ ولما هذا الهجوم لتعرية من يتحاور أمامك؟ والله لقد عارضني أو إن شئت قل هاجمني الشيخ البلوشي وهاجم جماعتي، لدرجة أنه وصفنا في يوم من الأيام بأننا متلونون، ويعلم الله سبحانه وتعالى اعتبرتها زلت لسان، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. لكني في هذا المجال أقسم أن هذا الكلام أو هذه الكلمة ما غيرت قلبي تجاه أخي مطلقا، لأن يعني الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاه يعني سب أحدهم الآخر، الشغلانة أن أنا أكون إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا.
فضيلة الشيخ أنا ناقضت موقف سياسي وليس حضرتك،
أنا أتذكر ما علينا يا شيخ، سيبنا من حضرة حكاية السياسة.
حضرتك مقام والدنا، حضرتك مقام والدنا، ولكن أنا انتقدت بعض المواقف السياسية.
هو يحب يكلم
الله خيرا. أنا دلوقتي بستشهد الموقف لهذا الأخ الكريم، كيف يكون التغافر بين الإخوة، الرحمة بين الإخوة، اللين بين الإخوة. يا أخي الفاضل، في موقف لولا طول الوقت لقلته مع الإمام ابن تيمية نفسه مع واحد صوفي، ومع هذا أول ما تكلم به لصالحه في هذا الموقف. لم حين تأتي المناسبة سأقوله إن شاء الرحمن بإذن الله. أنا أستشهد كيف يكون الإنسان صدر واسع ويحب إخوانه ولا شيء في هذا مطلق. طب ما هاجمني الدكتور محمد الهاشمي بالأمس أو أول أمس وقال ما قلته، وأخذ يؤكد على أن الإخوان لما لم يقيموا مؤتمرا واحدا يشرحون فيها عقيدة التوحيد، لما لم أغضب ولم أثر، وقلت حتى متى يحكم على الاهتمام بالعقيدة بالمؤتمرات؟ وهل الرسول عليه الصلاة والسلام بنى عمل مؤتمرات أم كان مستخفيا في دار الأرقم ابن الأرقم وخرج رجال هم المهاجرون؟ ما كانش فيه مؤتمرات ولا يحزنون هناك. ما علينا، هذه كلها أمور أسمع أخي لها لكي نتعلم كيف نتقبل الرأي والرأي الآخر. هكذا الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم على لسان القرآن ماذا يقول؟ قل من يرزقكم من السماوات والأرض، وبعدين يقول إيه؟ يقول إيه للكفرة والمشركين، وإنا أو إياكم على هدى أو في ضلال مبين. حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هكذا الحوار، هكذا الحوار يكون، وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وبعدين قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا المحاور لابد أن يكون هكذا، أمر مفروغ منه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رب الصحابة على هذه العقيدة التي صبغتهم بالأخلاق، بالأخلاق، أخلاق لا إله إلا الله، أخلاق القرآن، أخلاق التوحيد. لأن لا قيمة كما قلت لفكر لا يترك أثره الأخلاق في صاحبه. أرجو يا أخي محمد بالمناسبة أنك تقيم مؤتمر تعلن فيه ما قامت به قناة المستقلة من اهتمام بتصحيح العقائد، حتى يسجل لكم تاريخيا هذا الموقف، وحتى لا تتهموا تتهم المستقلة بما اتهم به الإخوان المسلمين.
أنا دعني شوف واجبي في العمل أن أطرح الأسئلة، أنا مهمتي كيف أنجح. أقول لك شيخ جمعة، أعطيك سرا، أعطيك سرا في المهنة، مهنتي أنا أنت ما أحتاج إليها الحمد لله، يعني مهنتي أتعلمت فيها. إذا أردت، هذه سر للمذيعين اللي يشتغلوا مع الذين يقدمون برامج في التلفزيون مثل البرامج، نجاح مقدم البرنامج هو في الأسئلة التي يطرحها. إذا طرح الأسئلة المفيدة التي تتيح للضيف أن يوضح موقفه وأن يرد على الانتقادات الموجهة له، إذا طرح الأسئلة التي تفتح الأبواب لتعميق الحوار، فإن البرنامج ينجح. أما إذا فشل في طرح الأسئلة المهمة فعندئذ يفشل البرنامج. وأنا طرحت عليك الأسئلة التي أنت تذكرها إلى اليوم، وبعض الإخوان المسلمين كتبوا لي رسائل يعلقون بعض تعليقاتهم منشورة في الموقع في الإنترنت، لأن من واجبي أن أطرح الأمر. ولكن حال شوف، أنا يوم اللي يمسى ربما أستضيفك لوحدك وأناقشك في هذا الأمر، وأقول لك دار ابن الأرقم هي نفسها. أنا يهمني العمل. السؤال الذي كان الذي يطرحه بعض الناس هو كم من الجهد يبذل سواء كان في النشاط العام، لكن لا نعود إلى ذلك، لأن الساعة 11 عندنا نحن في لندن وصلت، اللي هي عندك أنت الساعة 12 بالتوقيت الشتوي، وهي الساعة 1 دلوقتي في السعودية، واثنين فيما بعدها. فلذلك أنا اليوم راح أقول للدكتور جلال، أول شيء راح أخذ منك الكلمة فاعذرني. الله يخليك شيخ جمعة.
طيب أنا دي واحدة بس.
فضل.
أخيرا أذكر نفسي وإخواني وأستحلفهم بالله لا تفسدوا علينا حوارنا وإخوتنا في هذا الشهر الكريم، ولا تشوهوا صورة الحوار الذي نحظى به في المستقلة ولا نحظى به في قناة أخرى. حافظوا على الحوار الصريح بعد التراويح، ولقد تعلمنا من الإمام البنا قوله للإخوان سر قوتكم في إخوتكم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال إن أقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطنون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. ويا شيخ البلوشي، لا فرق عندنا بين السياسة والدين، فالحرية فريضة من فرائض الإسلام، والحكومة جزء منه.
أنا
لا ينفصل، ولكن حين ترتيب الأولويات كما قلت من قبل نبدأ بالعقيدة. ولقد سمعتكم كلام الإمام البنا نفسه في هذه القضية، وصلى الله على سيدنا محمد.
أنا أعترف بذلك فضيلة الشيخ، ولكن أنا أقصد بالسياسة هنا السياسة التي لعنها محمد عبده، وليس سياسة بمعنى إدارة شؤون المسلمين.
طيب أوكي، أنا دلوقتي أشكرك جزيل الشكر يا أخ جمعة، إن شاء الله اليوم يعني رضيتك في موضوع الوقت حتى لأني أنا أحاول تعديل، ولكنني مشاهدي الكرام وعدت الأخ عبد الرحمن دمشقية وهو تعلمون يعني باحث في الشؤون الإسلامية، وهو هددني البارح وقال يعني أنت تعيدني وتخلف. بالحقيقة أنت ترون أجواء البرنامج أنا لا أستطيع أن أتحكم فيها تحكما كاملا بسبب حرارة النقاش بينكم أنتم الضيوف، وأنتم على الأقل أنت دكتور أبو المنتصر تستطيع أن تشهد لي بذلك. أنت شيخ جلال اليوم أنت اليوم مصبر. أنت
أنا ودي أن أشكر الدكتور أو الشيخ جمعة، فجزاه الله خير، جزاك الله خيرا يا دكتور جمعة يا شيخ جمعة، فقد أنصفتنا وقلت الحق، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في سجل حسناتك. آمين. وقد حاورناك وحاورتنا، والله استفدنا منك الكثير، استفدنا منك الأخلاق، استفدنا منك التواضع، استفدنا منك رجل الدعوة، الرجل الذي عرف الحياة وما خالط الحياة من صعوبات ومشكلات، فجزاك الله خيرا. وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بك لأراك وجها لوجه، وربما إذا زرت القاهرة فسوف آتي إلى الإسكندرية للسؤال عنك.
إن شاء الله إن شاء الله، وإن شاء الله تكون العلاقات أيضا بين الحكومة والإخوان في مصر متحسنة أكثر، حتى إذا زرتها ما يكون في أي مشكلة.
أنا ما عندي مشكلة بس
والله يبعدهم لإيران.
طيب الآن مشاهدي الكرام الأخ عبد الرحمن دمشقي على الخط. عبد الرحمن كما ترى جو النقاش الليلة تغير، فنحن بسبب هذه التطورات التي حصلت يعني في هذه من شفت لقد سمعت ولاحظت التطورات الداخلية في البرنامج. أنا على كل حال ما زال عندي أمل بالنسبة للأخ محمد يحيى، إن رغبت في العودة فأهلا وسهلا بك. أنا أنوي إن شاء الله استضيف أيضا بعض المثقفين والعلماء من المدرسة الصوفية استضيفها، لكن هو إن أراد العودة أيضا فيكون صوتا آخر لا ضير، ويغفر الله لنا جميعا ونغفر لبعضنا البعض. ورسالة المستقلة هي الحوار الحر، لو كان حوار المجاملات ما كان حد انتبه له، ولا أنت نفسك كنت رضيت عنه، ولو تكلمت لوحدك من دون سؤال ما أظنك ترتاح. لكن على كل حال إن شاء الله أقول إن شاء الله يعني يغلب حسن الظن على سوء الظن، ونكون إخوة متحابين إن شاء الله.
ربما زعماء الصوفية يغارون لعقيدتهم ويجيون.
طيب لا خلال ما شاء الله عندنا الصوفية أحبابنا، الصوفية كل أصحابي
وأهلي كزعماء
الصوفية وأهلي
الجفري
وأهلي الأخ الجفري عنده دعوة على الشريط الإخباري من يوم ثلاثة رمضان أظن،
لو كانوا واثقين من عقيدتهم وما يخافون أن يفقدوا أموالهم وأتباعهم الذين يبتزونهم بالهدايا وغير ذلك لماذا ما يأتون؟ إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. قال أنتم بخير عندنا بين المسلمين، مشكلة هذا يا شيخ، لماذا ما يأتون ويأتون عقيدتهم؟ نحن نقول وراء هذه الأمور استفادة مادية، وإلا نحن ليش بكل ميدان حاضرين وهم ما يجيون؟ هذا هو السبب، الدنيا الدنيا ثم الدنيا.
طيب على كل حال أنت تعرف أنهم يقولون غير ذلك، بالنسبة للي هم يرون أنه ربما إما صيغة الحوار لا تعجبهم، إما ضيوف المناظرون
جيد متكلم،
أما ضيوف المناظرون لا يعجبونه. لكن مع ذلك أنا أقول حتى ننهي هذا الموضوع، أنا دونت اعتراضات ملاحظات الدكتور جلال والدكتور بلوشي عرفتها، والأخ جمعة عرفتها، والأخ علي الأمين الشيخ الأمين عرفتها. أنا أرحب بالأخ الجفري لوحده، يجلس لوحده سأعرض عليه ما سمعته منكم ومن الأخ جمعة ومن الأخ علي الأمين، يجلس لوحده سأعرض عليه هذه الآراء ويتحدث، أو الأخ الشيخ علي جمعة، لأن سمعت أنه يقال هو أيضا مؤيد للمدرسة الصوفية في كثير من الآراء. نحن نرحب، وهذه رسالة محبة واحترام لكل علماء الصوفية، من يأتي نحن نرحب به، ونحن على اتصال على كل حال بآخرين وسيشاركون معنا إن شاء الله، وما بيننا إلا المحبة، وليس بيننا خلاف لا على تركة ولا على إرث ولا على أي شيء، هو بحث عن الحق وحوار من أجل التجديد ومن أجل التسامح. الشيخ عبد الرحمن دمشقية تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله.
حياكم الله دكتور، حيا الله الأخوين الكريمين الدكتور جلال والدكتور منتصر البلوشي.
حياكم الله
وجزاك الله خيرا على هذه الحلقات الطيبة التي انكشف فيها كثير من الباطل واتضح للناس الحق ولله الحمد، فجزاكم الله خيرا على ما بذلتم. غير أن لي بعض الطروحات في الموضوع ودي أن أشارك فيها. أولا إذا اختلف الخلف في مسألة معينة عدنا فيها إلى ما أجمع عليه السلف. التوتر الذي يقال أنه اختلف عليه الخلف يختلف عن فهم السلف للتوسل الذي أجمعوا عليه. فقد كان التوسل في عهد عمر رضي الله عنه وفي عهد الصحابة قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى النبي ويقولون يا رسول الله ادعوا الله لنا، هكذا كان التوسل. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم الشائع عند بعض من يتكلمون في أن عمر أعلن ترك التوسل. عمر ما أعلن ترك التوسل، عمر رضي الله عنه بقي يتوسل بالأحياء. القضية ليست فقط متعلقة بتحريم التوسل للميت، لا، بل هو تحريم التوسل للبعيد. ولذلك نرى في حديث مسلم أن أبا عامر بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، فلما رأى أنه قد مرض وأن أجله قد دنا أرسل رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قرأت على النبي وإذا فيها يا رسول الله استغفر لي، أرسل بريدا. ثم عمر رضي الله عنه لما لقي أويسا القرني قال له استغفر لي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لقيه منكم فليستغفر لكم، قيد النبي طلب الاستغفار باللقاء. إذن الصحابة بقوا يتوسلون بالأحياء الحاضرين، ولم يعهد أبدا أن صحابيا توسل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بعيدا أبدا، ولم يعهد عنهم أنهم كانوا ينادون النبي من بعيد. ولعلك بارك الله فيك تتذكر قوله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم، معنى ذلك أن الله ما أذن أن يكون الحوار من بعيد كما يقولون أن الله بإذن الله يمكن للنبي أن يسمع، وهذه بإذن الله احتمال، ولا يجوز أن يستدل علي بالاحتمال بإذن الله، يعني يمكن الله يأذن له ويمكن ما يأذن له. إذن القضية بارك الله فيكم أن الاستغاثة لا تحرم فقط بسبب الموت وإنما هي بسبب البعد. وأضرب هنا آتي بمسألة مهمة جدا وأنا لا أعتقد أنهم سوف يجيبون عنها أبدا. عائشة رضي الله عنها تركت في الصحراء ونفيها الجيش، لم تقل يا رسول الله المدد، ورسول الله الذي يزعمون أنه يسمع من يناديه ما علم أنها تركت في الصحراء، فيلزم من هؤلاء الطعن بشرف النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي ترك، النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يعلم. طيب عائشة رضي الله عنها لو كانت تعلم أنه يجوز مناداة النبي من بعيد لنادته، ولما فضلت أن تمضي مع رجل أجنبي غريب عنها ليأتي بها إلى المدينة، ولا يرضى النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يعلم أن يكون هذا حال عائشة رضي الله عنها. إذن لا نجد هناك استغاثة من بعيد ولا أحد من الصحابة. أما كون المسألة، وهذا كلام أوجهه للدكتور جلال الله يحفظه وتحياتي للدكتور، المسألة تقول مسألة فقهية وفيها سعة. طيب وراء كل مسألة فقهية خلفية عقائدية يا دكتور جلال، لأن المسألة تتعلق بمشروعية الشيء أو عدم مشروعيته، فكيف نقول هذه مسألة فقهية؟ يعني لو الآن أنا يا دكتور هاشمي الله يحفظك ببارك فيك
وفيك إن شاء الله،
لو قلنا أن هناك صلاة الإمساك ركعتين وصلاة الإفطار ركعتين، هل يقبل بذلك؟ لا يوجد شيء من هذا. فالمسألة متعلقة بمشروعية الشيء وعدم مشروعيته. فإذا اختلف الخلف في هذه المسألة عدنا إلى ما أجمع عليه الصحابة. عمر رضي الله عنه وقف أمام جموع الصحابة وقال اللهم إن كنا إذا توسلنا إذا أجدبنا توسلنا بك. وبالمناسبة رواية مالك الدار لنقل أنها صحيحة، سوف نتعامل مع الرواية كأنها صحيحة يا دكتور. المجهول ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال استسقي لأمتك، فجاءه في المنام وقال له اذهب إلى عمر. فلما ذهب إلى عمر
قال عمر رضي الله عنه: اللهم كنا الآن في وقت الجوع، يقول كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبيك. قارن بين هذه الرواية الصحيحة في صحيح البخاري وبين الرواية المنقطعة التي بين الذهبي وبين راوية 550 سنة، اللي هي رواية يا رسول الله الجوع. عمر يقول أثناء الجوع تركنا التوسل، وهذا يقول يا رسول الله الجوع. هل يتوافق ما يطرحه هؤلاء مع ما يطرحه السلف الصالح؟ لا أعتقد. على كل حال أنا ما أريد أن أطيل، وأنا أعرف أن البرنامج في آخره، لكن أقول للدكتور الهاشمي: جزاك الله خيرا عن مناصحتك عن العقيدة الصحيحة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزانك، وأن يجعل قناتك منارا للهدى ومنارا للحق. فجزاك الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وجزاك الله خيرا دكتور جلال، وجزاك الله خيرا دكتور أبي منتصر البلوشي حفظكم الله. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وإن كان الحوار الصريح بعد التراويح يمنعنا من صلاة التراويح يا دكتور. يعني ما نستطيع صلاة التراويح، نجلس ننتظر القناة وننتظر الحوار. فجزاكم الله
يعني بالتراويح تتوصل،
وأسأل الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وأدعو الشيخ علي جمعة والجفري والكتاني إلى مناظرة معي، فأنا متخصص في مسائل التوسل والتوسل والتصوف، وعندي حوالي 10 أو 15 كتاب عن التصوف. جزيتم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا للأخ عبد الرحمن الدمشقية، وبارك الله فيك، وتقبل الله منك الثناء والتصويب، ونشكرك على مداخلتك.
بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج الحوار الصريح بعد التراويح، ونواصل غدا إن شاء الله، ونتحدث في أمر بناء المساجد على القبور. ننتقل إلى محور ثاني، فقد اتضح أمر مدد طلب المدد والغوث. اتضح أن جميع الضيوف الذين شاركوا باستثناء أخي الكريم الشيخ محمد الكتاني، الشيخ محمد الكتاني رأيه معروف، ذكرناه أمس. هناك وجهان، هناك وجه قال شرك باتفاق هو أن يعتقد الإنسان في طالب في الذي يطلب منه المدد، هذا قال فيه أحسن عشان ما ألخبط الكلام. أمس هو قال يحتمل، أي الداعي للطالب وللمدد والغوث، أنه يريد الطلب من غير الله، وهذا شرك باتفاق، ويحتمل أن يكون نسبه إلى المخلوق مجازا لأنه سبب، وأنه في الحقيقة يطلب من الله تعالى. فإذا كان يقصد هذا فلا يكفر، بل يقال له أخطأت لأنك استعملت لفظا موهما قد يوقع العوام في الشبهات. وإن كان المتكلم من العلماء ويعرف المجاز العقلي ويقصد المعنى الصحيح الشرعي، فإن القاعدة الأصولية تقول العبرة بالقصود والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وإن كان يطلب من الله سبحانه وتعالى ويعلم أن النفع والضر بيد الله، وأنه المعطي والمانع، لكنه يعلم أن لعطاء الله مظاهر وأسبابا، فهو إذا قال مدد يا رسول الله مدد، أو مدد يا جيلاني مدد، فإنه يتوسل الله سبحانه وتعالى بذلك، إذا كان يعلم أن من حول. يعني هذه الآراء تعودون إليها في الحلقة السابقة، لكن المهم الشيخ الكتاني له رأيه الخاص في هذه المسألة، أنه يجيزها للعالم لأن العبرة بالقصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وتحدث عن المجاز العقلي. أما الشيخ السيد علي الأمين والدكتور جلال الدين محمد صالح والدكتور أبو المنتصر البلوشي والشيخ جمعة أمين، فاتفقوا جميعا على دعوة المسلمين إلى تجنب طلب المدد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من الجيلاني، أو من سيدنا علي، أو من البدوي، أو من سيد صالح. وقالوا: أيها الناس، أدعوا الله تعالى وحده مباشرة ومن دون وسيط. إذن هذه هي التعددية في الحوار الصريح، وغدا ننتقل إلى موضوع بناء المساجد على القبور. وبالنسبة للأخ الكتاني، أهلا وسهلا بك، إذا تحب ترجع إلينا أنت محل الترحاب، وإن شاء الله نأمن تنوع في وجهات النظر باستمرار في حلقاتنا. تصبحون على خير يا حبايب المستقلة، الله يسعدكم إن شاء الله ويملأ قلوبكم بالفرحة والسرور، في حفظ الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.